لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. في الحلقة الماضية وقفنا مع سيرة سيدة النساء الزهراء فاطمة بنت محمد عليهما السلام، واليوم نستكمل هذا الحديث في وضع أكثر ما نحتاجه إلى القدوة، إلى النموذج، إلى الرمز، إلى المثال، في عصر كثرت الرموز والتصديرات من الغرب والشرق لرموز مادية سلبية تركز على الجسد، الغريزة، الاستهلاك، الاقتصاد، الجانب المادي البحت. لكن أين الإنسان الذي توارى؟ أين الروح؟ أين العلاقات الإنسانية السليمة؟ أين الارتقاء عن عالم المادة والاتصال بالقيم العظمى والثبات على كل جميل من هذه المبادئ العظيمة؟ هنا نطرح فاطمة، هنا نحتاج إلى فاطمة، نحتاج إلى هذه المرأة العظيمة. ليس الحاجة كما ذكر الضيف كشخصية للنساء، نحتاجها زوجة، طفلة، بنتا، أما مجاهدة، صابرة، مربية في مناحي متعددة. فنحن اليوم مع قدوتنا يا بنات ويا أولاد ويا أسر، مع قدوة عظيمة، مع الشيخ سيد حسن الحسيني رئيس لجنة الدعوة من جمعية الآل والأصحاب في البحرين. مرحبا بك.
بارك الله فيك.
احنا وصلنا في الحلقة الماضية مع الزهراء في مراسم الزواج وانتهينا، تزوجت وارتبطت بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا. طيب، كيف كانت تسري وتجري الأمور في الحياة اليومية، الذهاب الإياب، الحياة، شبكة العلاقات الداخلية والخارجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. طبعا فاطمة رضي الله عنها عندما انتقلت من بيت أبيها محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت علي بن أبي طالب، أدركت أنها لا تنتقل من بيت إلى قصر، هي تنتقل إلى علي بن أبي طالب، رجل قد لا يملك شيئا من متاع الدنيا لكنه يملك الإيمان والتقوى. هي تعلم أنها تنتقل إلى علي بن أبي طالب الذي قال وهو يخاطب الدنيا: غري غيري، غري غيري، فقد بنتك ثلاثة، أي طلقتك ثلاثة. تنتقل إلى رجل شهم، إلى رجل بطل له مواقفه البطولية في ساحة القتال. فهي انتقلت إلى بيت علي بن أبي طالب وما عنده شيء من متاع الدنيا، معيشة فيها زهد، تقشف، صبر،
حياة جادة،
جهد جادة جدا.
نعم.
يعني فاطمة، يعني لو نتكلم عن أي امرأة عادية هذه وضعها قد نقول يهون، لكن نعلم أن هذه المرأة هي نفسها التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سيدة، سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة. سيدة نساء أهل الجنة يعني تأثرت ومجلت يداها بالرحى حتى ظهر عليها القشور، تورمت. هذه سيدة نساء أهل الجنة، هذه قدوتنا. سيدة نساء أهل الجنة هي التي كانت تستسقي الماء حتى تأثر، يعني أثر على القربة على نحرها. سيدة نساء أهل الجنة التي كانت تقم البيت وتكنسه حتى غبرت ثيابها، هذه هي سيدة نساء الجنة. نعم، هي فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. يقول علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، انظر كيف كان يكسب المال. يقول: خرجت مرة، يروى عنه أنه خرج مرة يبحث عن عمل، قد ما يجد العمل بهالسهولة، فوجد امرأة كبيرة السن تريد أن يعني من يساعدها في ملء الدلو بالماء
من البئر.
إيه، فقال خلاص، عمل عندها أجيرا على تمرة، كل دلو يسحبه من البئر وينقلها للبيتها تمرة. يقول: فحملت وسحبت ونقلت إلى بيتها 16 دلوا. يقول: فمددت يدي بين يديها فوضعت لي 16 تمرة.
هذا طبيعة الأسرة الجادة الفقيرة التي يعني كد العيش هو الذي يجعلها تكسب هذه اللقمة بتعب. لاحظ في المجتمع الآن نحن نعاني بإسراف شديد، إسراف من أجل أستدين وأهلك نفسي من أجل سفر أسبوعين.
معنى آخر دكتور محمد، هذا رأس البيت النبوي علي بن أبي طالب، يكسب المال من عرق جبينه وليس من التأكي وأكل
أو الاعتماد على المكانة الدينية،
والأكل بها وأكل أموال الناس بالباطل، أو التعالي على الناس بأنه سيد أو شريف أو أن فيعني يمحق هؤلاء ويدوس عليهم ويأكل أموالهم فقط لمنزلته أو علو،
يعني يأكل الدنيا بالدين.
نعم، هذا علي بن أبي طالب، هذا الرجل كان كيف يعمل وكيف يجمع المال ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه من هذه التمرات، ثم ينقلب إلى بيت فاطمة ويعطي الحسن والحسين من هذه التمرات. بهذه التربية الجادة كان علي بن أبي طالب يدير ذلك البيت. النبي صلى الله عليه وسلم له كانت أيضا مشاركة في تربية هؤلاء. يعني انظر، النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الحسن وهو صغير، فامتدت يده إلى تمر الصدقة،
يد الحسن،
الحسن تمر، إيه نعم، فوضع تلك التمرة في فمه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج تلك التمرة من يده وقال: أيها الحسن، يعني كخ كلمة تقال للصغار،
نعم.
إيه نعم، أما علمت، يخاطب الحسن، أما علمت أن لا نأكل الصدقة. ترى يا دكتور محمد، هذا يعني خطاب للكبار، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الحسن وهو صغير، يعطيه حكما فقهيا شرعيا. والآن الدراسات التربوية تتكلم وتتحدث عن الخطاب مع الصغار. بعض الناس الآن يتكلمون مع الصغار بلغة مكسرة حتى يقول يناسب كلامي مع فهمه. أبدا، عامل الصغار على أنهم كبار، أنهم رجال الغد، سيكونوا غدا رجلا.
إضافة إلى ذلك، نعم، أستاذ حسن حسيني، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طفل ما يعرف، والطفل طبيعته في علم النفس أنه يتعرف على الدنيا من أصبعه، ليش؟ العالم الخارجي هو الأصبع، واللسان هو الأداة المستكشفة. فلما ذهب ويأخذ، حركة طبيعية من طفل يشوف تمر من الصدر يأخذ، مسكه ومنعه، لاحظ، وبرر المنع وذكر السبب. إحنا قاعدين أحيانا نعطي عقوبة أو جزاء من غير أن نبين السبب، ليش منعتك؟ لا تروح، لا تسوي، طيب ليش يا أبوه؟ أقنعني. أنت اليوم في جيل مفاضيلك يا أبو، اليوم إحنا في جيل عشرات المنافذ، فإذا ما استوعبنا أو على الأقل قربنا المسافة وعللنا الأحكام والعقوبات أو نسميها عقوبات، يعني الجانب السلبي الذي ينعكس عليه ضرا إن لم نمنعه منه، نتعب. إحنا نتعلم.
نعم، هكذا كان بيت علي بن أبي طالب، حتى يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تزوجت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وما لي ولها فراش غير جلد كبش ينام، يقول ننام عليه في الليل وفي النهار تنضح عليها فاطمة الناضح. يقول: وما لي خادم غيرها. انظر، هذا البيت، هذا أمير المؤمنين، وهذا سيد شباب أهل الجنة الحسن، وهذا ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك سيدة نساء الجنة، ينامون على الجلد كبش. فلماذا الإنسان يختار بالمظاهر؟
لا، ولماذا نعقد الزواج؟ ليش لازم من هالماركة ولازم من هالمحل؟ يا أخي يا جماعة، الزواج ليس أثاث، الزواج ليس إسراف، الزواج ليس أن يقول عند الآخر شنو فارشين شنو لابسين. الزواج قلبان تفاهما وتحابا وتعاقدا على ميثاق غليظ مع الله سبحانه وتعالى أن يقيم أسرة. متى ما وقعنا، يعني الوقع الإنسان أسير للمظهرية، راح يتعب هو ويتعب اللي معاه. وبعد هذا الفاصل المزعج نكمل معك يا سيد.
بارك الله.
سيد حسن الحسيني، وقفنا في حديثنا عند
المعيشة اليومية
لعلي وفاطمة في بيتهم المكرم.
نعم، كنا نتكلم كيف كانت المعيشة التي عاشها علي بن أبي طالب مع فاطمة رضي الله عنهم جميعا، والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، كانت متواضعة وبسيطة، لكن هذا البيت هو الذي شع منه علم والتقوى وشع منه القرآن الكريم. يعني لو أتينا إلى أدوات البيت، تكلمنا الرحى، كيف كانت تعجن وتطحن عليه فاطمة رضي الله عنها. الفراش كان جلد كبش، الوسادة حشوها ليف، الطعام كان طعامه خبز شعير، وأحيانا تمر عليهم يومين متتاليين ما يجدون إلا خبز الشعير، وأحيانا ينامون وبطونهم طاوية لا يجدون ما يأكلون. إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم فيقول إني كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل أي رديء التمر ما يملأ به بطنه،
وقد أثر الحصير فيه
إلى جنبه الشريف. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا كان أهل بيته. انظروا إلى اللحاف، قطيفة خيبرية قصيرة إذا غطيت الرؤوس تكشفت الأقدام. هذه هو يعني لحاف فاطمة وعلي بن أبي طالب، قطيفة خيبرية قصيرة إذا غطيت الرؤوس تكشفت الأقدام، وإذا غطيت الأقدام تكشفت الرؤوس.
الناس خاف تظن أن احنا قاعدين ندعو لهم أن لا يشترون الشيء الطيب ولا يغطوا رؤوسهم. يا جماعة احنا قاعد نتكلم عن التكيف مع الحال الذي يوجد على الإنسان،
القناعة.
ونتكلم عن القناعة، ونتكلم عن الاكتفاء بالحلال، ونتكلم عن عدم الإسراف، ونضرب نموذج كيف يعرف التوازن في الحياة ويعرف يعني التعاطي مع الواقع الحال.
والشيء الثاني أن الإنسان لا يحتج بواقعه في تقصيره في أمور آخرته. فاطمة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين عاش هذه المعيشة، وهذه ليست خاصة بعلي وفاطمة. لابد أن ندرك أن بقية الصحابة أيضا كانوا يعيشون في ظروف مقاربة لهذا الواقع، لكن ما ضرها فاطمة رضي الله عنها هذا الواقع.
والمجتمع فيه الغني والفقير والضعيف، وهذا ينفق وهذا يصبر وهذا يعني
فعاشوا في هذه البيئة. لكن انظروا ماذا أنتج بيت فاطمة رضي الله عنها، أخرج للدنيا سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين.
طيب احنا خلينا نكون واقعيين، التعامل مع التاريخ حتى مع العظماء حتى لو كانوا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنموذج وسقف أعلى للمثل، هنا المثالية الواقعية والواقعية المثالية وليس المثالية الأسطورية المستحيلة. هل مثل هذه الأسرة يخلو منها المشاكل؟ أليست المشاكل ضرورية لكي نعرف كيف يتعاملون مع مشاكلهم؟ أليست الأسرة كما يقول علم التربية التي ليس فيها أي مشكلة ولا توتر ولا غضب ولا شيء أسرة غير طبيعية؟
أحسنت.
كيف كانوا يتعاملون وإن ندرت المشاكل والتوترات؟
أحسنت.
أو حتى لو كانت حالة واحدة.
أي نعم، أحسنت في ذكر هذه النقطة. أن نحن عندما نتكلم عن بيت فاطمة لا نزعم المثالية أن ما في مشاكل. بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحدث فيه مشاكل، يتعامل مع زوجاته الغيرة بين النساء وغير ذلك. نضرب مثل على إحدى المشكلات التي وقعت في بيت فاطمة وعلي بن أبي طالب، وكيف تصرف الأب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وها هنا يأتي دور الأهل كيف يتعاملون مع مشاكل يعني أهلهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت فاطمة. تخيل احنا واحنا نتكلم عن فاطمة كم مرة تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بيت فاطمة. يعني هذا التبادل في
راح خرج من البيت.
أحسن.
تربويا إذا كنت في البيت أنت، وخاصة بيوت قبل يعني مترين متر، متين بثلاثة، يعني اللي هو إذا كنت في البيت وأنت متوتر مع الأهل، شاي إيش في مرة شاي، ليش هذا محطينه كذا، قاعد طلع انفعالاتك وشحناتك الانفعالية فيها أو في وضع غير راضي عنه، هذا طبيعي. الطلوع والزمن والمفارقة تخفف. لو يأتيك ابنك وقيلت لك قيل أن الابن سوى غلط، لو كان أمامك في اللحظة ربما ضربته بعقوبة لا تليق أو زائدة، لكن يجيب الليل ليش يبغى مو غلط. فهذه الفترة الزمنية، لكن ما راح مثل ما يسوون اليوم كثير من الناس يزعلون يشيش ولا بار ولا يسافر يهرب من البيت والزوجة. لا، ذهب إلى أين؟ إلى المسجد. ثانيا المعالج بدأ باللين والتنازل وعدم فتح الملف وقضية طاح الحطب باختصار فطري.
نعم. وشوف كيف احيانا في بين الزوج والزوجة نقطة بعد، ان ساعات يكثر الوسطاء، يدخل الاب وتدخل الام والحما وكذا وثلاث، وبدل ما تظهر المشكلة تضخم المشكلة وكلمة منها وكلمة منا، ثم بعد ذلك تعود القضية اكبر مما كانت عليه.
وهي تربويا ان لا تطلع المشكلة توسع دائرتها.
نعم. طيب بهذه الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم او طيب. يعني حدث المشكلة وانتهت، يعني كما ذكرنا يعني الرجل علي بن أبي طالب والزوجة فاطمة رضي الله عنها يحصل بعض هذه الأمور لكنها تنتهي دائما إلى خير.
فاطمة الأم، فاطمة المربية، في عصر أزمة التربية وبل ورطة مع الأولاد في ظل هذه التكنولوجيا الحاسوب والصورة والنت والفضائيات احنا نبي نسمع كيف كانت تربيهم.
لو نحن قلنا وأعلننا وصرحنا بأن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مربية على عبر التاريخ لما قلنا شططا، يكفي أن من حظنها ومن رحمها ومن تربيتها خرج الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نبدأ بالحسن رضي الله عنه، انظر كيف كانت تربية فاطمة رضي الله عنها للحسن. الحسن له موقف مع أبو بكر الصديق ونربطه الآن بفاطمة. خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء هذا الحديث في صحيح البخاري أن النبي أبو بكر الصديق في خلافته خرج مع علي بن أبي طالب من المسجد فرأى الحسن يلعب في السكة طيب مع الصبيان، فأخذه وحمله على عاتقه وأنشد بيته بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك طيب في هذا الجو. هذا البيت الظاهر كان متداولا عند الصحابة، وحتى فاطمة رضي الله عنها كما جاء في المسند أنها كانت
مسند الإمام أحمد بن حنبل
إيه نعم محمد أنها كانت تكرر على سمع الحسن هذا البيت بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. في هذا اللفتة من فاطمة رضي الله عنها كأنها كانت تربي الحسن على القدوة، هي تقدم للحسن أيها الحسن، مع أنه صغير لكن لا بد أن نتعامل مع الصغير ليس على أنه لا يفهم
بالضبط،
أي نقدم له عبارات الإيجابية التي يفهمها الصغير وبعبارة فصيحة ببيت شعر حتى يفهم. فكانت تكرر عليه هذا البيت لأنه كما معروف في كتب السير وكلام علي بن أبي طالب أن الحسن الحسين كان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الحسن كان من رأسه إلى شعره كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسين من صدره إلى قدميه كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ونكمل بعد الفاصل. الحسن الحسيني قلت كلمة جميلة في تربية فاطمة لولديها ألا وهو أنها تكلمهما على أنهما كبار. هنا تأتيني كلمة لأحد المربين في كلية التربية سابقا أستاذنا يقول محمد المشكلة الناس يقولون الطفل ما يفهم، والله الكبار اللي ما يفهمون، واسمع الطفل ايش قاعد ينقل عن أمه وأبوه في السر والعلن وما يسمع ويلقط، الطفل يمثل الطفل يسمع الطفل يستوعب، إحنا مشكلة فينا. فكلمة على أن رجل وعزز في الخير، فعندما يقول أبي البيت اللي قلت تقوله فاطمة
بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي
يعني تعطيه القدوة
وتعطيه النموذج
والتلطف
نعم. فأتوقع هذا الأمر لأنه كان يشبه جده صلى الله عليه وآله وسلم، فكان تكرر عليه هذا البيت حتى لا يكتفي بالتشبه الذي كان هو الخلقي، ينتقل من الخلقي إلى الخلقي
نعم.
فيكون فعلا الحسن حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوقع هذه الآن حتى يعني كما ذكرنا في أول الحلقة أن القدوة، فكانت تقدم لابنها القدوة. الآن يا دكتور محمد ننظر إلى حال الأمهات والقدوات التي يعني تعرض أمام الأبناء، يعني لا يعني من الفسقة والفجرة صاروا هم القدوات، والمرأة والأم للأسف ليس لها دور في تصحيح هذه القدوات، للأسف ابتلينا بقدوات مزيفة عند أبنائنا. فعلا تأثر الحسن، وانظر نتيجة تربية فاطمة رضي الله عنها الحسن فإذا به كما في صحيح البخاري. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس هذا الدور عندما يقول في حديث أبي بكرة أن كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة فرأى الحسن فأجلسه بجنبه وأخذ ينظر إليه مرة وإلى الناس مرة وإليه مرة وإلى الناس مرة، ثم قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يعني حتى هو يخاطب الحسن على أنه رجل
دور.
ليس مجرد هو يعني مجرد
أخذ
نبوة جاهزة أن أنا لا أتوقع هذه الكلمات أثرت فيه، هو الذي صنع المشروع الإصلاحي الذي فعلا جمع بين المسلمين المتحاربين في تلك الفترة، وقام على مشروع إصلاحي قام وفق التخطيط وفق التنفيذ
تقدير المصلحة
تقدير المصلحة، وكون وسطر لنا في كتب التاريخ عام الجماعة الذي اجتمع فيه المسلمون. هذا هو حسن رضي الله عنه الذي قدمته فاطمة
نأتي إلى الحسين
رضي الله عنه. نأتي إلى الحسين
نموذج
أتوقع
آخر.
أتوقع نموذج الحسين يعني في الحسن تبرز صفة الحلم فكان عام الجماعة. الحسين يأتي صفة الشجاعة. صفة الشجاعة تكلمنا عن فاطمة رضي الله عنها. تدري فاطمة رضي الله عنها شاركت حتى في الغزوات
طبعا.
في غزوة أحد
يعني عندما سال الدم من جبهة
نعم.
رسول الله
كانت خرجت فاطمة رضي الله عنها مع المجاهدين وكانت تعين الجرحى وكانت تقوم على المرضى وحتى يعني ممكن نقول عنها دكتورة كانت دكتورة يعني داوت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة
جرح.
أحد
جرح
يعني كسرت رباعيته وشج رأسه ودخلت إحدى حلقات المغفر في وجنتيه فكان الدم يسيل من النبي صلى الله عليه وسلم
وصبوا عليه الماء فلم ينفع
هي بعد أيضا صبت الماء ابتداء فزاد خروج الدم فقامت فاطمة رضي الله عنها إلى شيء من الحصير وحرقته وكمدته ثم وضعته على الجرح حتى لصق ثم استمسك الدم
يا سلام.
فهذا الموقف البطولي والجهادي وحتى موقفها كما ذكرنا عند الكعبة جانب فيها شجاعة هذه الصفة برزت في الحسن الحسين رضي الله عنه
موقف ما ودنا ننساه
إن
الحويرث ابن نقيذ
نعم
في هجرتها هي وأم كلثوم
مع بن أختها
غمز ونغز الناقة فسقطت
نعم هذا من البلاء الذي
هذا من البلاء كما أن سقطت زينب من وقتله علي بن أبي طالب عام الفتح
رضي الله عنه في
قتل هذا المجرم
الفتح
نعم
فمواقف بطولية تقول تنعكس دائما لا تعتقد الأم أو يعتقد الأب أن الابن منفصل في شخصيته عن أبويه ترى هو يأخذ ويتلقى لكن الشخصية تتبلور في زمن معين الحسين صفة الشجاعة نأتي إلى أم كلثوم صفة الحياة نأتي إلى زينب الصبر زينب سميت بأم المصائب زينب أدركت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة أدركت وفاة فاطمة رضي الله عنها أدركت وفاة علي بن أبي طالب أدركت وفاة الحسن أدركت وفاة الحسين مقتل استشهاد الحسين رضي الله عنه في كربلاء وجمع من أهل البيت الذين قتلوا في كربلاء ظلما وعدوانا كل هذا كانت صابرة وهي التي وصاها الحسين قال يا أختاه إني أقسمت عليك فأبري قسمي لا تشقي علي جيبة ولا تخمشي علي وجهة ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت كانت في كل هذه المواقف صابرة الصحابة يا دكتور محمد لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يتحملوا هذا الموقف في أول الأمر يعني هل يموت النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذه مرت عليها وفاة جدها وأبويها وإخوتها وجماعة من بيتها وهي صابرة محتسبة اكتسبت الصبر من فاطمة
إذا ربت الحسن فكان عامل جماعة ربت الحسين كانت مواجهة الطغيان السياسي والطغيان الاجتماعي والطغيان المالي وأنواعه وكل كان ظرفه يملي عليه ربما هذا الموقف
نعم.
نستمر شيخ ونقول طيب أنت ذكرت عن الوفيات طيب فاطمة يعني عاشت وفاة أبيها فكيف كانت تلقيها الخبر تعاملها مع الحدث الضخم هذا جدا بنت النبي
طبعا بعد خطبة الوداع رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة و يعني مرض النبي صلى الله عليه وسلم فكانت فاطمة تعوده في أحد المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فدخلت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يعني يتألم فتأثرت فاطمة رضي الله عنها من ما تراه على النبي صلى الله عليه وسلم فمع أن لما دخلت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقال مرحبا بابنتي وأجلسها عن يمينه أو شماله كما في الرواية والرواية عن عائشة رضي الله عنها فأسر إليها حديثا فبكت فاطمة رضي الله عنها والمشهد تراقبه عائشة رضي الله عنها
وترويه
بعد ذلك لولا أن عائشة غير موجودة هنا لما
حديث
علمنا
حديث موجود في
نعم موجود في صحيح البخاري ما الذي حصل بعد ذلك ثم أسر إليها أمرا
فضحكت
فاطمة
نعم.
أمر غريب في نفس الموقف بكت ثم ضحكت طيب بعد ذلك قالت عائشة رضي الله عنها لفاطمة سألتها عن الأمر ما الذي حصل
بعد وفاة النبي
بعد الموقف مباشرة
نعم.
طيب ما الذي حصل فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفظ الأسرار درس
يعني اليوم الله يعين الناس
ما نحتاج إلى
لا
نبين الواقع
واضح واصلت الرسالة وصلت
أي نعم لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة رضي الله عنها فاطمة.
شوف حرصها عائشة.
نعم حرصها. ما الذي حصل؟ فأخبرته النبي صلى الله عليه وسلم الآن انتقل إلى الرفيق الأعلى. طيب ولذلك أخبرتها بعد ذلك. فقال في المرة الأولى لما بكيت قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنه قد يعني أن هذا الموت هو أن هذا المرض هو مرض موته صلى الله عليه وسلم فبكت. وقال في المرة الثانية بأنها سيدة نساء أهل الجنة وأنها أول أهلها أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم فضحكت. فهكذا كان الموقف. مات النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعنا عنها أنها ولولت ولا ضربت صدرها ولا شقت جيبها، إنما كانت الصابرة المحتسبة وقالت وأبتاه كما في صحيح البخاري هذا.
نعم.
وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى جنة الفردوس مأواه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم دفن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هؤلاء الصحابة فقدوا نبيهم فهي فقدت نبيها وأباها محمدا صلى الله عليه وسلم.
وقالت يا أنس كيف طابت،
يا أنس كيف طابت أنفسكم وأنتم تحثون التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها سنة الحياة. فكان هذا موقفها، موقف الصبر الجميل عند فراق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم.
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل. حسن الحسيني نستمر معك في حديثك الماتع عن فاطمة الزهراء في سيرتها العطرة. في هذا الفاصل الأخير في مشكلة اليوم في عالمنا الإسلامي بل في العالم الإنساني، مشكلة انتزاع أنوثة الأنثى وتحول الأنثى إلى عدو للأنوثة واستباحة الجسد وتبخر معنى الحياة واقتراب النساء من الرجال وتحول الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال ولخبطة ليس لها لخبطة. ومع الأسف مسلسلات إسبانية تركية إيطالية مكسيكية صارت قدوات، فبدأ البنات والأولاد بدلا أن يجدوا رمزا قيميا راقيا متألقا أخذوا رموزا استهلاكية جسدية غريزية للتصاق بعشق الصورة في عصر الصورة. كيف نرتقي بهذا المستوى الذي تعلق الناس فيه ووضعوا صور الماديات على ملابسهم وعلى شاشاتهم وتركوا القدوات العظيمة حياء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
إذا تكلم نحن عن فاطمة رضي الله عنها فنحن نتكلم عن الحياء، وإذا تكلمنا عن الحياء فنحن نتكلم عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها.
سمعوا يا بنات يرحم والديكم، سمعوا يرحم والديكم سمعوا.
إذا كان الصحابة تكلموا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، هذا حال أبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بحال ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟ مرة سألها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما خير للمرأة، ما هو أفضل حال المرأة بحيث تكون صالحة؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها ألا ترى الرجال ولا يرونها، بحيث تحافظ على خصوصيتها، تكون متمثلة بالحياة. ترى أبرز صفة في المرأة الحياة، إذا خسرت الحياة خسرت كل شيء، لا معنى لأنوثتها. مثل ما يمدح الرجل بشجاعته المرأة تمدح بحيائها بخجلها بحشمتها. انظر موقف فعلا غريب وعجيب، يعني لو لم ينقل هذا يعني المثل وهذه القصة في كتبنا لقلنا هذا من الخيال. فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة أبيها محمد صلى الله عليه وسلم بدأت تذبل وتضعف حتى ماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنها وارضاها. وهي في حال مرضها علمت أنها يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي أقرب من يموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لأسماء بنت عميس. من أسماء بنت عميس؟ هي
زوجة أبو بكر
الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه طبعا أرسل أسماء بنت عميس حتى تطبي وتكون في خدمة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت لأسماء بنت عميس قالت قبيح ما يصنع بالمرأة عند الموت.
قبيح
ما يصنع بالمرأة عند الموت،
يعني
سألت أسماء ماذا يصنع لها؟ قالت بأن يلقى عليها الثوب، يعني وقت الجنازة يلقى عليها الثوب فيصف جسمها.
أي الثوب الململ الخام يفصل جسمها حتى الميتة.
وحتى أهل الميتة يعرفون أن هذه مرأة، ثم يعرف طولها وعرضها وجسمها، يعني
محمول على أكتافه بين الناس.
فتقول قبيح ما يصنع بالمرأة وقت الموت. فقالت أسماء بنت عميس، لأن أسماء بنت عميس من اللاتي هاجرنا إلى الحبشة، قال لقد رأيت في الحبشة أمرا حسنا، فدعت بجرائد رطبة وحنتها.
عبالة ممكن جريدة يومية، لا اللي هو شو اسمه سعف النخل.
سعف النخل
طويل هذا النخل. دعت بها
نفس الحصير، يعني رقيب نفس الحصير. طيب ثم ألقت طرحت عليها الثوب،
يعني حطت الحصير على المرأة الميتة
وطرحت عليها الثوب
وفوقها الثوب حتى لا يفصل.
ففرحت بذلك فاطمة فرحا شديدا وقالت ما أجمل هذا وما أحسنه. سبحان الله، فاطمة تفرح بعد الموت، يعني هي قضية حياتها قبل الموت، قبل الموت انتهينا في حياتها، وهي الآن تبحث فاطمة رضي الله عنها ما يستر جسمها حال موتها. يعني الآن العقلاء قد يقولون هي ستقدم للصلاة، والموقف رهيب ومهيب، والناس في تلك الحالة في الوقت الدفن والصلاة لا يفكرون بالشهوة، لكن انظر إلى تفكير فاطمة الزهراء وهي
مستوى
راقي
مستوى
جدا راقي جدا أن تفكر في الحياة بعد موتها. لن يخرج طرف من ظفرها ولا خصر من شعرها ولا من ثيابها، وهي مستورة، لكن تبحث عن زيادة التستر. وفعلا يقول ابن عبد البر فكان أول نعش غطي في الإسلام على هذه الصورة، نعش فاطمة رضي الله عنها.
ولذلك احنا اليوم في الجنائز لما نشيل الجنازة نشوف نعش المرأة. كان صاير عليه يعني
هو قال يعني هي قالت أن الآن يعني يعرف منها الرجل، الرجل من المرأة، أن هذه امرأة، وثم لا توصف
الناس ما يعرفون أن هذه كانت من
إحدى حسنات فاطمة رضي الله عنها عندما بحثت عن طريقة لكمال حياتها
إكرام الميتة.
أيضا يا دكتور محمد، يعني الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير
عليه الصلاة والسلام،
ممكن أن نجيب على السؤال الأول لماذا فاطمة الحياء الذي الخير الذي نالته فاطمة رضي الله عنها بهذه السيرة بهذا الموقف بهذا الحياء، عندما قال الحياء لا يأتي إلا بخير، ما هو الخير؟ أن تكون سيدة نساء أهل الجنة. بل فاطمة رضي الله عنها أيضا رصيد في الحياة أنها أوصت علي بن أبي طالب بأن تدفن ليلا. كثير من الناس قد لا يعرفون لما تدفن ليلا. ذكر العلماء منهم النووي يقولون لرغبتها في زيادة التستر، بأن يكون تدفن ليلا ما حد يدري عنها ولا يشوف أحد كذا جنازتها. بهالطريقة بهالمعالجة كانت فاطمة رضي الله عنها تتعامل مع الحياة، فرضي الله عنها وارضاها.
سيرتها عظيمة وهي من بيت عظيم، والناس اليوم ما رح نشبع، احنا رح نكمل الحلقة المقبلة عنها. الناس اليوم عندها استعداد تتابع مسلسلات مترجمة وأجنبية وأفلام حلقة وحلقتين وثلاث واربعة وخمسين ومية، على حتى اللي يتابعونها يقول لك يعني صناعة غلط، فنيا غلط، كل شيء غلط، جريا وراء الجزء الغريزي الإمتاعي المفرغ حتى من المعنى. فما بالكم في مثل هذه السير التي تغيب كثيرا عن بناتنا وأولادنا، بل حتى عن الإنسان المثقف العادي الذي يقرأ السير. نحن نحتاج كثيرا يا بناتنا يا أولادنا يا ناسنا أن نرتقي من مثل هذا المرتقى. صح مرتقاهم عالي وايد، لكن العاقل ينظر إلى النجوم يحاول أن يصل لها، وليس ينظر إلى المستنقعات لكي يقترب منها. فلنحاول السير على سيرة هؤلاء وإكثار القراءة عنهم والسماع عنهم وترديد قصصهم، حتى تكون على الأقل بديلا يسد هذا الطوفان الشهواني التافه الذي تسبب به رجال أعمال ورجال دول، غرقوا المجتمع في مشكلات كثيرة وينسونهم عن حقوقهم وواجباتهم وقيامهم بواجباتهم في هذه الشهوات الكثيرة. نحتاج مثل هذه النماذج المتكاملة. سيد حسن الحسيني، نكمل غدا إن شاء الله مع أخت المؤمنين الكبرى فاطمة الزهراء.
يا خالقنا يا رب لعبيدك ندى الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب